الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 32 من سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصحابية اليوم السيدة صفية بنت عبد المطلب. ومن حين لآخر نريد أن نبين لإخواننا الكرام أن دور المرأة في الحياة لا يقل أبداً عن دور الرجل، لكن لكل من المرأة والرجل موقع خاص به وبها. وما الفساد إلا في تبادل المواقع. موقع الطيار في غرفة القيادة، هل يعد الطيار ضيق الأفق حديثا في غرفة ضيقة إذا كان وراء المقود وأمام الأجهزة الكثيرة وبرقبته أرواح 300 إنسان من الركاب؟ هذا موقعه الصحيح، هنا يقوم بأخطر دور، يطير بهذه الطيارة ومعه هؤلاء الركاب وهم أمانة في عنقه، فهذا موقعه. فإذا شعر أنه حبيس هذه الغرفة الصغيرة ولا بد من أن يخرج ليجلس مع الركاب ويتسامر معهم وينطلق، ربما سقطت الطائرة لأنه تخلى عن مركز القيادة. هل يقال للطبيب الجراح أنت هنا حبيس هذه الغرفة الضيقة؟ هنا موقعه الصحيح، هنا يجري أخطر عملية جراحية. يعني حينما قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن، ليس معنى هذا أن المرأة حبيسة المنزل، ولكن معنى هذا أنها تربي أجيالا، أن هذا المكان موقعها الصحيح، وأن بإمكان المرأة أن تهز العالم بتربيتها لأولادها. أليس المجتمع محصلة تربية بيتية؟ فإن كانت التربية البيتية صالحة صلح المجتمع، وإن كانت التربية البيتية سيئة فاء المجتمع. على كل من الثابت أيها الإخوة، كلما تقدمت في طريق العلم وكلما ارتقيت في سلم الإيمان اكتشفت أن المرأة كالرجل تماما في التكليف وفي التشريف. ثم اكتشفت أيضا أن للمرأة خصائص متعلقة بها، متعلقة بمهمتها تتناسب مع مهمتها، وأن للرجل خصائص جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية تتعلق بدوره في الحياة وبمهمته. أما من حيث التكليف المرأة والرجل سيان، وأما من حيث التشريف فالمرأة مشرفة كالرجل تماما. وربما ظهرت بطولات من النساء أين منها بطولات الرجال، وربما ارتقت المرأة في معرفة الله وفي الإقبال عليه وفي الشوق إليه وفي العمل الصالح الذي يقربها إليه، ربما فاقت الرجال. هذا هو المنطلق السليم. الله جل جلاله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مرة ذكرت هذا المثل للتوضيح فقط. هذه السيارة مهمتها نقل الركاب، فإذا زادت مساحة الركاب وقلت مساحة البضاعة، أليس هذا كمال فيها؟ هذه السيارة لنقل البضائع، فإذا قلت نقصت مساحة الركاب وازدادت مساحة البضائع، أليس هذا كمال فيها؟ لذلك المرأة قد تزيد عاطفتها على إدراكها، والرجل قد يزيد إدراكه على عاطفته، لكن مجموع الإدراك والعاطفة في الرجل واحد، ومجموع الإدراك والعاطفة في المرأة واحد، كعملية توزيع فقط. صحابية اليوم امرأة نادرة، ليست كمعظم النساء، امرأة تمثل نموذجا خاصا من بين النساء. إنها السيدة صفية بنت عبد المطلب، صحابية باسلة، امرأة حازمة، أنشأت للمسلمين أول فارس سل سيفا في سبيل الله. يعني أنا مع المقولة القائلة: إن رأيت إنسانا عظيما فإن خلفه امرأة عظيمة، إن رأيت بطلا شجاعا فإن خلفه أما عظيمة أو زوجة عظيمة. إنها صفية بنت عبد المطلب الهاشمية القرشية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخت أبيه، اخت أبيه. هذه المرأة العظيمة اكتنفها المجد من كل جانب، أبوها عبد المطلب بن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، أبوها عبد المطلب ابن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، وزعيم قريش وسيدها المطاع، وأمها هالة بنت وهب أخت آمنة بنت وهب واردة النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة إذا تحدثنا عن النسب مقبول، بشرط واحد: أن يكون الإنسان مؤمنا. فإذا تحدثنا عن نسبه فنسبه تاج يضاف إلى إيمانه. أما إذا تحدثنا عن النسب وليس صاحبه مؤمنا فهذا النسب لا يقدم ولا يؤخر. هل من قرابة أشد من قرابة العمومة؟ أبو لهب كان عم النبي عليه الصلاة والسلام. لا قيمة للنسب مع الكفر، لا قيمة للنسب مع المعصية، أما مع الإيمان تاج يتوج الإيمان. أبوها عبد المطلب بن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، وزعيم قريش وسيدها المطاع، وأمها هالة بنت وهب أخت آمنة بنت وهب واردة النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجها الأول الحارث ابن حرب أخو أبي سفيان ابن حرب زعيم بني أمية وقد توفي عنها. زوجها أخو أبو سفيان زعيم قريش، وزوجها الثاني العوام ابن خويلد أخو خديجة بنت خويلد سيدة نساء العرب في الجاهلية وأولى أمهات المؤمنين في الإسلام، وابنها الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنها الزبير، زوجها الثاني أخو خديجة أم المؤمنين، زوجها الأول أخو أبي سفيان، والدها جد النبي، أمها أخت أم النبي، جمعت المجد من كل أطرافه. ولكنها كما ترون بعد قليل أيها الإخوة امرأة نادرة، امرأة لا كمعظم النساء. توفي زوجها العوام ابن خويلد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف الزبير بن العوام بأنه حواري رسول الله. والقصة المعروفة أن عبد الله بن الزبير حينما أرسل كتابا إلى معاوية بن أبي سفيان وقال أما بعد، كان عبد الله بن الزبير إنسان، وكان معاوية ابن أبي سفيان خليفة المسلمين، أرسل له كتابا قال أما بعد فيا معاوية هكذا، إن رجالك قد دخلوا أرضي فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. أمسك الكتاب معاوية دفعه إلى ابنه يزيد، قال يا يزيد ما قولك في هذا الكتاب؟ قال يزيد أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. تبسم هذا الخليفة الحليم وقال يا بني غير ذلك أفضل. أمر الكاتب أن يكتب أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله. هنا الشاهد، أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. فجاء الجواب أما بعد فيا أمير المؤمنين، اختلف الجواب، لا أعزمك الله الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. فدفع الجواب إلى ابنه يزيد وقال يا بني من عفا ساد، ومن تجاوز عظم، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. فكان الزبير ابن العوام ابن هذه المرأة البطلة، كان حواري رسول الله. هذا الحواري نشأته السيدة صفية أمه الجليلة على الخشونة والبأس. الحقيقة يبدو أن النعيم الزايد للصغار يفسدهم، وتربية الصغار على الخشونة والبأس يقويهم ويجعل عودهم صلبا وتجربتهم في الحياة عميقة. وأخطر ما في حياتنا تربية أولادنا، أخطر ما في حياتنا. فإن نجحنا في تربية أولادنا نجح المجتمع، وإن أخفقنا أخفق المجتمع. وكل إنسان، يعني أنا أدلكم على عمل، والله لا أرى على وجه الأرض عملا أعظم منه، أن تعتني بأولادك، أن تربيهم تربية إسلامية، أن تنشئهم نشأة مستقيمة، أن تحملهم على طاعة الله، أن تجعلهم علماء، أن تعلمهم كتاب الله، أن تعلمهم سنة رسول الله، أن تعلمهم مكارم الأخلاق، أن تحملهم على الطاعات. والله ما من عمل أجل. هذا الكلام موجه للآباء، أيها الآباء بين يديك كنز لا تدري ما هو، ابنك كنز بين يديك، إن نشأته تنشئة فاضلة كان ذخرا لك في الدنيا والآخرة، وكان امتدادا لك إلى أبد الآبدين. الأب الذي ربى أولاده تربية قويمة ما مات ولا يموت. لو أنه مات، مرة حضرنا حفلا تأبينيا لأحد العلماء الأجلاء الدعاة إلى الله عز وجل، في نهاية الحفل سمعنا أن وزارة الأوقاف عينت ابنه خطيبا لهذا المسجد الكبير العريق، مكان أبي قلت يا سبحان الله، لولا أن هذا الأب ربى ابنه تربية علمية إسلامية ثم قام وخطب فينا خطابا أكد أهليته لهذا المنصب. قلت والله أبوه ما مات، ما دام حينما غاب عن أنظارنا كان ابنه مكانه وقد علمه ورباه وهذبه، والآن من الدعاة إلى الله عز وجل. يعني إذا أنت لك ابن ربيته تربية إسلامية، فقهته في الدين، علمته كتاب الله، علمته سنة رسول الله، قومت اعوجاجه، هذبت مشاعره، حملته على طاعة الله، أنت لا تموت ولو أن جسمك غاب تحت الثرى. هذا ابنك خليفة لك، ابنك استمرار لك، ابنك صدقة جارية لك لا ينقطع خيرها إطلاقا. فهذه المرأة هي في الأصل عظيمة. الآن ترون بعد قليل أن هذه المرأة ليست كالنساء ولا كمعظم النساء ولا كالقلة من النساء، امرأة نادرة، ومع ذلك ابنها الزبير ابن العوام كان من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن أيها الإخوة، لا يصلح مجتمعنا إلا بتربية أولادنا. الآن مطروح حل، لا حل للمسلمين إلا أن يؤسسوا أسراً إسلامية وأعمالاً إسلامية ونشاطات إسلامية. تقول لي أنا مسلم متعاطف مع المسلمين، يا أخي عم يذبحوا المسلمين بالعالم، شو بدنا نساوي؟ شو بدك تساوي؟ أنت اضمن لي بيتك وبس، اضمن لي بيتك أن يكون إسلامياً، اضمن لي عملك أن يكون إسلامياً. تلاقي بالعمل في مخالفات، بالتعامل في مخالفات، بالبيت في مخالفات، ونحن يا ربي عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان. شو مثل هؤلاء المسلمين؟ مثل هؤلاء المسلمين لا يستحقون النصر، لا يستحقون الحفظ. فالآن مطروح حل، الحل كل منا ينكفئ إلى بيته فيصلح اعوجاجه، يقوم بناته، يقوم أولاده، يجعل من بيته منار علم. البيت بيت المسلم بيت متألق، فيه العلم، فيه العمل، فيه الانضباط. اجعل من بيتك وعملك مكانين إسلاميين، منتهى الأمر. لا ترى إلا المجتمع ينهض، ولا ترى إلا أن الله عز وجل يعطف على هؤلاء، ينظر لهؤلاء نظرة عطف. فهذه السيدة العظيمة ربت ابنها الزبير، نشأته على الخشونة والبأس، وربته على الفروسية والحرب. مرة التقيت مع أب يعني أراد أن يدفع زكاة ماله لبعض الجمعيات الخيرية، قال لي أنا أحب أن أجعل ابني يدفع هذا المبلغ لأعلمه على الإنفاق. فدفع المبلغ لابنه وكلفه أن يذهب إلى الجمعية الخيرية يدفع لها المبلغ حتى يتعود الابن على الإنفاق مو على القبض. فالابن لا بد من أن يربى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. هل تعرف من هو الذي يخفق في تزويج بناته؟ هو الأب الذي أغرقهم في النعم. فهذه الفتاة الذي أي شيء تشتهيه تراه بين يديها، أطيب الطعام، أفخر اللباس، هذه الفتاة لا تصلح أن تكون زوجة. قد يأتيها زوج مؤمن عظيم لكن دخله محدود، لا تعيش معه. النبي الكريم قال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وفي حديث آخر اخشوشنوا وتمعددوا، يعني عود أولادك على الطعام الطيب والخشن، على طعام مع الفواكه وطعام بلا فواكه، كاس الشاي علمهم علمهم. الإنسان الغارق في النعيم لا يصلح أن يكون إنسانا منتجا. فهي ربت ابنها على الخشونة والبأس، ربته على الفروسية والحرب، وجعلت لعبه في بري السهام وإصلاح القسي الأقواس، يعني لعب الزبير ابن العوام في بري السهام وإصلاح القسي، ودأبت على أن تقذفه في كل مخوفة، تقحم أقحام وتقحمه في كل خطر، فإذا رأته أحجم أو تردد ضربته ضربا مبرحا، حتى إنها عوتبت في ذلك من قبل أحد أعمامه، حيث قال لها: ما هكذا يضرب الولد؟ إنك تضربينه ضرب مضغبة لا ضرب أم. فقالت شعرا: من قال قد أضغطته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب يصبح لبيبا ويهزم الجيش ويأتي بالسلم. شوف الصفحة هي مهمة جدا. نشأت ابنها نشأة خشونة ونشأة بأس ونشأة حزم، ودفعته إلى اقتحام الأخطار وإلى التعامل مع المصاعب كي يصلب عوده. الآن تلاقي الطفل إن رأى حشرة صغيرة يصيح خوفا، لا يقوى على فعل شيء، لا يتحمل شيء. إذا كان عاداته الغذائية اختلفت تلاقي يضطرب ويصيح ويغضب ويفعل ما يفعل. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بدين الهدى والحق، وأرسله الله نذيرا وبشيرا للناس، أمره أن يبدأ بذوي قربة وأنذر عشيرتك الأقربين. يقاس عليها، في واحد منا ما له أقرباء، ما له أخ، ما له ابن أخ، ما له أخت، ما له بنت أخ أو بنت أخت، ما له جار، ما له صديق، ما له ابن، ما له أب. الأقرباء، لماذا أنت ساكت؟ لما لا تنقل هذا العلم إلى أقربائك، إلى أهلك، إلى أولادك، إلى من حولك، إلى جيرانك، إلى أصدقائك، وأنذر عشيرتك الأقربين. أيام الأخ طريق اللسان شيء جميل، بارك الله بك، ما عنده إمكانية سمعوا شريط، ما معك حق شريط جيبه على الجامع، سمعوا الحق، يعني اعتني فيه، حراس على هدايته، عاونه، اكرمه، اخدمه حتى يميل قلبه إليك. والدعوة إلى الله تحتاج إلى أن تفتح القلوب بالإحسان قبل أن تفتح الآذان باللسان. فلما النبي بعث وأمره الله أن يبدأ بذوي قرابته، جمعهم صغارا وكبارا وخاطبهم قائلا، قال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، وجه الخطاب إلى عمته، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا. هذا التوجيه الصحيح، هذا أعظم توجيه. كل إنسان بيطرح أفكار خلاف هذا التوجيه مخطئ. قال أحد الشيوخ قال لتلاميذه أنه في رجل توفي من تلاميذه، فلما جاءه الملكان ليجلسانه ويسألانه، تلقيا ركلة من الشيخ فأبعداهم عنه وقال لهما: أمثل هذا يسأل؟ قال تلميذي هذا يمثله. هذه القصة خلاف الشرع، خلاف الشرع، أنا لا أملك لكما من الله شيئا، هذا الشرع. ربي إخوانك على تمتين علاقتهم بالله فقط. كنت أقول لكم دائما: لو أنك بذكاء وطلاقة لسان وحجة وبيان استطعت أن تنزع من فم النبي فتوى لصالحك، حكما لصالحك، ولم تكن محقا، لا تنجو من عذاب الله. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يوقفك من عذاب الله، أفيستطيع إنسان آخر؟ شوف الكلام ما أجمله، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، إني لا أملك لكم من الله شيئا. لا تخلي الإنسان يتكئ على إنسان، لا تخلي إنسان يطمع بإنسان، اجعل هذا الإنسان مع الله، اجعله يراقب الله عز وجل في حله وترحاله، في جلوته وخلوته، في سره وعلانيته. إذا استطعت أن تحمل الناس على طاعة الله وحده وعلى التعامل مع الله وحده فقد نجحت وأفلحت في الدعوة إلى الله. دعاهم إلى الإيمان وحضهم على التصديق برسالته. أقبل على هذا النور العظيم من أقبل، وأعرض من أعرض. موضن الشاهد أن صفية بنت عبد المطلب، موضوع درسنا اليوم، كانت مع من أقبل على هذا الدين الجديد، ومع من أسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع من قبل هذه الدعوة الجديدة. أضافت إلى أن جدها فلان، وأمها فلانة، وزوجها الأول فلان، وزوجها الثاني فلان، وابنها فلان. أضافت إلى كل هذا المجد التليد وذاك النسب العريق، أضافت السبق إلى الإسلام، السبق للإسلام. أنا ما في إنسان يعني في المسجد يهز مشاعري كالشاب، يعني في مقتبل حياته كتلة من الشهوات المنضبطة جاءت إلى بيت الله، والله وإخواننا جميعا يهزون مشاعري، بس الشاب بالذات، إنه هذا هو في أوج نشاطه، وجه نشاطه إلى الله عز وجل، وجه طاقاته إلى الله عز وجل. نعم. انضمت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي إلى ركب المؤمنين، هي وفتاها الصغير الزبير ابن العوام، وعانت مع ابنها ما عاناه المسلمون. إذا منكم حج، ألم تروا في الكعبة المشرفة هؤلاء الضعاف الذين يحملون على منصات خشبية، وهم والرجال الأشداء يحملونهم ويطوفون بهم حول البيت؟ هذه الصورة أثارت في نفسي هذا المعنى، إنه في أشخاص إسلام حاملهم، هم قاعدين مرتاحين كسالى عبيد إحسان، والإسلام رفع شأنه. وفي أشخاص هم حملوا الإسلام، فأنت ممن لما تدينت الناس أكرموك، الإسلام حملك، لما تدينت الناس احترموك، الإسلام حملك. مثل تبع القاعد على المنصة، قاعد حاملين وعم يهزوا فيه، ماشي. هكذا بعض المسلمين، أنت مطلوب منك تحمل الإسلام، شو بذلت؟ ماذا فعلت؟ الآن مو مكلف في شيء، بس تجي على المسجد، مالي فاضي وفاضي، اليوم مشغول، اجوا ضيوف لعندي، سبحان الله ما تمكننا، كمان بيسبح الله، ما تمكننا نجي، سبحان الله بإلك. بماذا أنت مكلف؟ الصحابة الكرام بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس، تحملوا المقاطعة، تحملوا الجوع، تحملوا الاضطهاد، تحملوا التنكيل، أخرجوا من ديارهم. هلا واحد ساكن ببلده بيت ومحل وسيارة ومكانة اجتماعية، اطلع من بلدك، عود بلد نائي عرصيف ما معك ثمن شطير الطعام. الهجرة سهلة، هي كموضوع للدرس حلو الهجرة، والنبي هاجر، بس كموضوع عملي شيء اقتلاع من الجذور الهجرة. فأنا أقول لإخواننا هناك من يحملهم الإسلام، لما أعلن إسلامه وتدين فالناس احترموا ودللوا أكرموا، أنت ممن حملت لا ممن حملت. الصحابة الكرام حملوا، أنت محمول. فرق كبير بين المحمول والحامل، ليسوا سواء. يعني كان من الممكن، الله عز وجل صراحة بكم ببساطة، كان من الممكن أن يخلق الله النبي وأصحابه من دون كفار، ممكن. فلما جاء الوحي للنبي آمنوا جميعا وائتلفوا وعاشوا حياة سعيدة وانتهى الأمر، لا فتوحات ولا حروب ولا مضايقات ولا خصومات ولا تنكيل ولا إخراج من الديار ولا أبدا، ممكن كان. بس إنسان متى يرقى؟ والله الذي لا إله إلا هو لا ترقى إلا بهذا، لا ترقى إلا بالمعارضة، لا ترقى إلا بتحمل المشقات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه كل ما يجري على البشر، ولولا ذلك لما كان سيد البشر. جاء وخاف قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، خاف على الدعوة. ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لكن الهجرة سهلة، وهو في غار حراء وفي غار ثور، وهو في معركة الخندق التي قال له بعضهم أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. ما عاد قال النبي، لم يقل رسول الله، قال صاحبكم، انتهت الإسلام بضعة ساعات وانتهى الإسلام كليا. فأنت لا ترقى إلا بالمجاهدة، لا ترقى إلا بالمعارضة، لا ترقى إلا بالمكابدة، لا ترقى إلا بالمقاومة. فإذا الإنسان بالبيت عارضوه أهله قليلا لأنه أخذ المسلك هذا، إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحولة. نحن على أقل معارضة، أخي ما بدي، على سؤال واحد أخي ما بدي هالشغلة، وش يعني راسي؟ أنت محمول، تصور المحمول على النقالة وقاعد عن يهزوه. ليس هذا هو الإسلام، ليس هذا هو الإنسان العظيم. إذا السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابنها الزبير ابن العوام تحملا في مكة الشدائد والمضايقات والتنكيل والمعارضات والعزلة والمقاطعة والفقر، هذا كله تحملوه. ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض حتى رقيكم. فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بالهجرة إلى المدينة خلف السيدة الهاشمية وراء خلفت السيدة الهاشمية وراءها مكة بكل ما لها فيها من طيوب الذكريات وضروب المفاخر والمآثر، ويممت وجهها شطر المدينة مهاجرة بدينها إلى الله ورسوله. هاجرت مع من هاجر. الآن الهجرة معاكسة، يقول لك والله أخذت جرين كارت على أمريكا، زينا على قارعة الطريق، هاجر، فوجئ أن ابنته مع صديق في خلوة في البيت، أعوذ بالله. فثارت نخوته وعنف ابنته، بعد دقائق جاءت الشرطة لتأخذه إلى المخفر لأنه قسى على إنسان مدعو من قبل ابنته. هذه جرين كارد، تفضل. ابنته على ساحل البحر بلباس السباحة مع يهودي مسلم، هو الأمور ميسرة هناك، هي هجرة في سبيل الشيطان. من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله، من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. أنت يجب أن تبقى في بلد يعبد الله فيه، في مساجد، في مجالس علم، في انضباط، في بقية شرف، في بقية مروءة، بقية حياء، بقية شرف، بقية مروءة. هكذا المؤمن. هاجرت، كم تقدرون عمر هذه السيدة الجليلة التي ربت ابنها تربية خشنة، تربية على البأس وعلى الشجاعة وعلى اقتحام المخاطر، وآمنت مع النبي وتحملت كل الصعاب وهاجرت معه، كم تقدرون عمرها؟ كان عمرها 60 عاما. في 60 امرأة لا كالنساء. بعض مواقفها في معركة أحد، خرجت مع جند المسلمين في صلة من النساء جهادا في سبيل الله، فجعلت تنقل الماء وتروي العطاش وتبري السهام تصلح القسي، عمل يعني خاص بالنساء. لكن حمزة بن عبد المطلب من هو؟ أخوها وقد قتل في معركة أحد وبقر بطنه وانتزعت كبده ومضغت كبده وسلمت أذناه وقطع أنفه ومثل به، وابنها الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأت المسلمون ينكشفون عن رسول الله إلا قليلا منهم، ووجدت المشركين يوشكون أن يصلوا إلى النبي ويقضوا عليه، طرحت ثقاءها أرضا. طبعا هذا موقف شخصي، المرأة ليست مكلفة بالجهاد بطبيعتها، هذا موقف شخصي. عمرها 60 عاما وعملها في المعركة عمل إنساني، تضميد الجراح، إرواء العطشة، بري السهام، إصلاح القسي. لكن لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخيها قد انكشف واضطرب المسلمون، ألقت الثقاء جانبا وهبت كاللبوة التي هوجم أشبالها، وانتزعت من يد أحد المنهزمين رمحه ومضت تشق به الصفوف وتضرب بسنانه الوجوه وتزأر في المسلمين قائلة: ويحكم، أنهزمتم عن رسول الله؟ فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام مقبلة خشي عليها أن ترى أخاها حمزة وهو صريع، خاف عليها، خاف على مشاعرها. بس والله أيها الإخوة، في من نساء الصحابة نساء أنا أقرأ عنهن ولا أصدق، أن امرأة في أحد قتل زوجها وقتل أبوها وقتل أخوها وقتل ابنها، ورأتهم صرعى في أرض المعركة واحدا تلو الآخر، وهي تقول: ما فعل رسول الله؟ ولم تسكن مشاعرها ولم تتطامن إلا بعد أن رأت النبي عليه الصلاة والسلام سليما معافى، قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك تهون، أبوها وأخوها وزوجها وابنها. وحينما رأت رسول الله سليما لم يصب بأذى، قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك تهون. ما هذه المرأة؟ والله من نوع خاص هذه. وهذه السيدة صفية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآها مقبلة خشي عليها أن ترى أخاها حمزة وهو صريع وقد مثل به المشركون أبشع تمثيل، فأشار إلى ابنها الزبير: النبي أشار إلى ابنها الزبير قائلا: المرأة يا زبير، المرأة يا زبير، أمك يا زبير، أبعدها عن ساحة المعركة. فأقبل عليها الزبير وقال: يا أمي إليك، يعني ابتعدي يا أمي إليك. فقالت له: تنحى عني، لا أم لك، إن رسول الله، قال: إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. قالت: ولم؟ إنه قد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله. فقال له النبي الكريم: خلي سبيلها يا زبير. فخلى سبيلها، مثل به في الله، لا ضير. إذن هيك الخنساء، مات أخوها صخر، ملأت الشعر العربية بكاء على أخيها صخر، بكت وأبكت، ما في ديوان شعر مفعم بالحزن والرثاء كديوان الخنساء. طلعوا هباط أودية للجيش جراري، الأبيات مشهورة. نعم. فهنا قالت له: تنحى عني، لا أم لك، إنه قد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خلي سبيلها يا زبير. فخلى سبيلها. فلما وضعت المعركة أوزارها، وقفت صفية، أديش عمرها؟ 60 سنة. وقفت صفية على أخيها حمزة فوجدته قد بقر بطنه، وأخرجت كبده، وجذع أنفه، وصلمت أذناه، وشوه وجهه، فاستغفرت له وجعلت تقول: إن ذلك في الله، لقد رضيت بقضاء الله، والله لأصبرن ولأحتسبن إن شاء الله. هنا عظمة المؤمن، كالجبل رسوخا، مو أقل مصاب بقلبه بهز أعماقه، أقل مصاب بشك بالقضاء والقدر، أقل مصاب يقول لك: والله محتار، إيماني الزلزل. إيش هو هالإيمان اللي إلك؟ هذا مو إيمان، هذا على أقل مشكلة تلاقي انهار الإنسان، ارتعدت فرائصه، شك في حكمة الله، شك في قدرته، من ضعف الإيمان. يعني: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا واحد لابس ثياب جميلة وبعدين جاب مقص قطعها ورمى الثياب، هو ما هو في أجمل حاله، هو هي بدلته العتيقة لحسب. فهذا الجسد عبارة عن ثياب للنفس. فإذا استشهد المؤمن في ساحة المعركة، جسده هذا ثوبه القديم، طبعا ذبح قتل. والنبي الكريم أبلغنا أن الشهيد لا يشعر أبدا بألم الجراح، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، والشهيد لكرامته على الله عز وجل يريه الله مقامه في الجنة وقت استشهاده، والشهيد تفوح من دمائه رائحة المسك أبدا، لأنه نظير أنه قدم حياته لله عز وجل، فالله قبلها وأكرمه بها. فكل ما تراه عينك على جسد الشهيد لا قيمة له إطلاقا، هو في جنات تجري من تحتها الأنهار. قيل: ادخلي الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. تماما إنسان بكامل صحته، بكامل قوته، بكامل شبابه، بكامل تألقه، له بدلة مرمية على الأرض مزقة، مسكين لك، هي بدلته، هي مو هذا هو، هي بدلته، هي لا تقول مسكين، هو في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه بدلته التي خلعها وألقاها جانبا وأبدله الله خيرا منها. نعم. طبعا يقول أنه دعي النبي إلى أن يمثل بهم، نظير تمثيلهم بعمه الحمزة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. منهي عن التمثيل، والنبي يخاف، وقاف عند كلام الله. لكن موقف هذه السيدة الجليلة يوم الخندق موقف عجيب. أما الموقف الغريب والبطولي يوم الخندق، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزم على غزوة من الغزوات أن يضع النساء والذراري في الحصون، خشية أن يغدر بالمدينة غادر في غيبة حماتها. فلما كان يوم الخندق جعل نساءه وعمته معهم وطائفة من نساء المسلمين في حصن لحسان بن ثابت، ورثه عن آبائه، وكان من أمنع حصون المدينة مناعة وأبعدها منالا. وبينما كان المسلمون يرابطون على حواف الخندق في مواجهة قريش وأحلافها، وقد شغلوا عن النساء والذرار بمنازلة العدو، أبصرت صفية بنت عبد المطلب شبحا يتحرك في عتمة الفجر، فأرهفت له السمع وأحدت إليه البصر، فإذا هو يهودي أقبل على الحصن وجعل يطيف به متحسسا أخباره متجسسا على من فيه، فأدركت أنه عين لبني قومه، جاء ليعلم أفي الحصن رجال يدافعون عن من فيه أم إنه لا يضم بين جدرانه إلا النساء والأطفال. يعني إذا علم هذا اليهودي المتجسس أن هذا الحصن نساء بنساء، لهجموا على هذا الحصن وسبوا النساء والذراري، أنه نقضوا عهدهم مع النبي وانتهى الأمر. فقالت في نفسها: إن يهود بني قريظة قد نقضوا ما بينهم وبين رسول الله من عهد، وظاهروا قريشا وأحلافها على المسلمين، وليس بيننا وبينهم أحد من المسلمين يدافع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه مرابطون في نحور العدو، فإن استطاع عدو الله هذا اليهودي أن ينقل إلى قومه حقيقة أمرنا، سبى اليهود النساء واسترقوا الذراري وكانت الطامة على المسلمين. هي أخت رجال، هي عند ذلك بادرت إلى خمارها فلفته على رأسها، وعمدت إلى ثيابها فشدتها على وسطها، وأخذت عمودا على عاتقها، ونزلت إلى باب الحصن فشقته في أنات وحذق، وجعلت ترقب من خلاله عدو الله في يقظة وحذر، حتى إذا أيقنت أنه غدا في موقف يمكنها منه حملت عليه حملة حازمة صارمة، وضربته بالعمود على رأسه فطرحته أرضا، ثم عززت الضربة الأولى بثانية وثالثة حتى أجهزت عليه، وأخمدت أنفاسه بين جنبيه وبادرت إليه، فاحتزت رأسه بسكين كانت معها، وقذفت بالرأس من أعلى الحصن فطفق يتدحرج على سفوحه حتى استقر بين أيدي اليهود الذين كانوا يتربصون في أسفله. فلما رأى اليهود رأس صاحبهم قال بعضهم لبعض: قد علمنا أن محمدا لم يكن ليترك النساء وحدهم والأطفال من غير حماة. ثم عادوا أدراجهم، يعني أجر الله على يديها حفظ نساء المسلمين بهذه الشجاعة النادرة. ماكو أخت رجال. رضي الله عن صفية بنت عبد المطلب، كانت مثلا فذة للمرأة المسلمة، ربت وحيدها فأحكمت تربيتها، أصيبت بشقيقها فأحسنت الصبر عليه، اختبرها الله في الشدائد فوجدت فيها المرأة الحازمة العاقلة الباسلة. إن صفية بنت عبد المطلب كانت أول امرأة قتلت مشركا في الإسلام. هي بطولة وهي حالة خاصة طبعا، ما حنكلف النساء يكونوا كذلك، هي حالة خاصة، موقف شخصي هذا. لكن وهي في الستين من عمرها، وهي في أعلى درجات إيمانها وأعلى درجات محبتها، أعلى درجات دفاعها عن هذا الدين العظيم. تذكروا أن هذا الدرس محوره إما أن تحمل الإسلام وإما أن يحملك الإسلام. فإذا حملك الإسلام لا تزيد عن هؤلاء الذين يحملون في الحج ويطوفون حول الكعبة. أما المطلوب أن تحمل أنت الإسلام، أن تكون شامخا كالطود، قاسيا كالعود، صلبا كالصخر، أن تبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. أقل شيء تطلب العلم، أقل شيء تحافظ على مجالس العلم، أقل شيء تستقيم على أمر الله، أقل شيء أن تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك وفي دكانك وفي مكتبك وفي متجرك، أقل شيء أن تكون مسؤولا عن بيتك وعن أولادك. والحمد لله رب العالمين.